تفتيح الذهن للمسائل القادمة، مسائل قوية والخلاف فيها قوي. وقال باب هو مش يقول، يقول باب الأنية، باب الأنية وكتاب الأواني فيها مسائل مختلفة لابد أن نكون يعني على وقفة معها. طيب يقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. ووصف النجاسة وصف ظاهر في هذا الباب. وكل جلد ميتة لا لا ليس كذلك يا سمراء، إن شاء الله سيجعل الله جل في علاه ماء باردا سهلا زلالا بإذن الله، أبشري. لكن هي المسألة تحتاج إلى صبر، هي تحتاج إلى صبر عند السماع، وإن شاء الله جل وعلا الله يفتح أبواب الإغلاق بأسرها. نعم أبشري أبشري. قال: وكل جلد، وكل نص في العموم، يبقى جلد المأكول وجلد غير المأكول. نعم كل جلد ميتة، والوصف المقيد هنا احنا قلنا لابد. وبالنسبة للوضوء بعد العملية ان كان هناك نزيف، نعم النزيف تغسل المحل في كل صلاة، تغسل المحل بعد دخول الوقت وتتوضأ، تغسل المحل وبعد كل وقت تتوضأ. نعم وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. قال: وكل جلد ميتة. طب وكل جلد ميتة، كل نص في العموم، وجلد ميتة او مضاف الى الميتة، يبقى اذا ميتة مش مذكاة، يبقى اذا الكلام هنا على الميتة لا المزكاة. قال: وكل جلد ميتة دبغ، لأنه أصلا الميتة كلها نجسة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فالميتة نجسة. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. يبقى إذن الدباغ عند الحنابلة لا 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 يطهر الميتة، الدباغ عند الحنابلة لا يطهر الميتة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء سنبينه الآن، لكن قال المصنف: لا يختلف المدى في نجاسة الميتة قبل الدبغ، بل ولا يختلف أحد أنها أن الميتة نجسة قبل الدبغ، أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ بالإجماع. نعم ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس. وفي أحد الروايتين عن مالك، وواحد بل رواية مالك أنه على الإطلاق لا يطهر، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. وفي في نظر في كلام عن في نسبة ذلك لعائشة رضي الله عنها. وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. الرواية الأخرى هنا التي هنا هي التي رجحها شيخ الإسلام تيمية في التفريق بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم، عليكم السلام ورحمة الله. وروى ذلك أو روى نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وأحد الأنصار سعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري بن المبارك وإسحاق. وروي ذلك عن عمر بن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة. وهو مذهب الشافعي، ويرى طهارة الحيوانات كلها، أما الشافعي فيرى طهارة كلها إلا الكلب والخنزير فقط، المذكاة يعني المذبوحة، فيرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير فيطهر عنده، وهو أعد الأقوال كما سنبين، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، أو إلا جلدهما، وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير، حتى جلد الكلب عند أبو حنيفة يطهر، وبرضه من أعدى الأقوال. حكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك، وهذا من حكى بطارة الحيوانات كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا حديث متفق عليه. طيب وكيف نعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دغ الإهاء فقد طهر. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي لفظ ألا هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. هو يقول ولنا، يعني للمذهب هنا الحنبلة، وهو يرى بأن كل جلد ميتة لا يطهر بالدباغ. ما جاء عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاء كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طبعا هنا وجه الدلالة عنده، وجه الشاهد فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، عموم فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، قبل الدبغ وبعد الدبغ هذا عموم، ويبقى في القاعدة العام على عموم ما لم يأتي مخصص خصيصه. رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد المسندي، وقال الإمام أحمد إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وفي لفظ أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، قالوا كل شيء بعده قبله يكون منسوخا، يعني هم يقولون في قول هل انتفعتم بإهابها كل إهاب دبغ فقد طهر، فهنا يعني يقول عندنا المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم، لأنه قال هنا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، وهو نسخ ما قبله لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه دال على سبق الترخيص أنه متأخر عنه لقوله كنت رخصت لكم، أنه يأخذ بالآخر فالآخر كما قال ابن عباس طبعا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث طبعا حديث ضعيف جدا، فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله قلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولولا ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غريب. بس الحق أنه فيه انقطاع وسند وفيه اضطراب، والمتن فيه أيضا شذوذ، هذا سنبينه إن شاء الله عند الكلام على الترجيح. وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بشيء، إسناده حسن والحديث ضعيف أيضا، ولأنه جزء من الميتة فكان محرما لقوله حرمت عليكم الميتة على التعميم. طيب هذه المسألة مسألة تفصيلية، هذه المسألة مسألة تفصيلية صراحة، في هذه المسألة فيها نظر في مذهب الحنابلة، وهو بيقول أيضا الرد عليهم نظرا، رد على من المخالفين لهم يعني نظرا قولهم إنه إنما نجس باتصال الماء الدماء والرطوبات به غير صحيح، لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد، ولا ما ذكه المجوسي والوثني، ولا ما قد نصين، ولا متروك التسمية لعدم علة التنجيس، ولا واجب الحكم من نجس الصيد الذي لم تنفسخ دماؤه ورطوباته. ثم كيف يصح هذا عند الشافعي ويحكم من نجس الشعر والصوف والأرض؟ خمس دقائق بس. وأبو حنيفة يقول بطهارة جلد الكلب ونجس في الحياة. نعم، نقول هذه مسألة خلافية بين العلماء. نعم حقا، أما الحنابلة فهم يرون بأنه بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا بغير الدباغ، ما دام ميتة فهو نجس، وأدلته على ذلك هو الكتاب والسنة وأيضا النظر. أما الكتاب فقول الله للفعلاء حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة ألف ولام هنا على التعميم، سواء دبغ أو لم يدبغ، الجلد العظم اللحم حرمت عليكم الميتة، دبغ أو لم يدبغ هذه المسألة على التعميم. واستدلوا على حديث بحديث عبد الله بن عكيم بأنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين أتاهم كتابه عن عبد الله بن عكيم، يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتفاع بشيء من الميتة، لا تنتفع الميتة بإهاب ولا بعصب. وأيضا في رواية لا تنتفع من الميتة بشيء، هم يكتبونها لك، خلي الفريق يكتبونها لك، حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء، هذا كل جل ما تمسك به من قال بذلك، هذا كل من تمسك به في هذا الباب، يعني من كلام الحنابلة. قال أبو حنيفة وقال الشافعي كل جلد ميتة تطهر يطهر بالدباغ، كل جلد ميتة يطهر بالدباغ عند الشافعية إلا الكلب والخنزير، وعند الأحناف إلا الخنزير فقط، والكلب قد يطهر أيضا. واستدلوا على ذلك من قال بالطهارة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أي من ألفاظ العموم، أي أسماء الوهمة من ألفاظ العموم، أيما إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا رواه النسائي والترمذي وهو حديث حسن، وروى مسلم بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا أيضا فيها دلالة على التعميم في هذا الباب. وأيضا ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفناء قوم في غزوة تبوك فاستسقاهم فقال هل عندكم ماء؟ فقالت امرأة لا يا رسول الله إلا في قربة لي ميتة، إلا في قربة لي ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم هل ألست دبغتيها؟ ألست دبغتيها؟ قالت بلى. قال فإن دباغها طهورها، فإن دباغها طهورها. وإن كان هذا الحديث فيه علة ولكنه يستأنس به مع الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين البخاري ومسلم. هذه من ناحية الأثر، يبقى هذه الأدلة من ناحية الأثر، وعندهم أدلة أيضا من ناحية النظر، لأنهم يقولون بأن الدباغ يزيل سبب نجاسات الميتة، وسبب نجاسات الميتة هو الرطوبات والدماء السائلة، الرطوبات والدماء السائلة هي سبب النجاسة، والدباغ يزيل ذلك. فصار الدباغ كالثوب النجس إذا غسل، كالثوب النجس إذا غسل. وأما الأحناف فقالوا جلد الخنزير لا يطهر عند الجميع بحال للظواهر المانعة من طهارتي، ولأنه حال الحياة، الحياة هي الزكاة، حال الحياة نجس، فكيف بعد الممات أشد النجس، فكيف بعد الممات أشد النجس. والكلب كذلك، وش اللي فرق بينهم؟ الكلب حالة حياتنا حال الحياة نجس، فكيف إذا مات؟ إذن لا الدباغ لا يعمل فيه طهارة، الدباغ لا يعمل. وهذا من أعدل الأقوال، وقول الشافعي هنا هو أقوى الأقوال وأعدل الأقوال في هذا الباب. نعم. والمالكية لهم قول كقول الحنابلة، نعم، قالوا بأنه على الإطلاق الدباغ لا يطهر لعموم قوله حرمت عليكم الميتة، هذا التعميم كما بينا. وأيضا في حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء، وحديث إني كنت رخصت لكم في جلد الميتة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله، جاءكم كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. وأحمد قال إسناده جيد. في رواية أتانا كتابه قبل وفاتي بشهر أو شهرين، قالوا إذن هذا ناسخ. أما وأجابوا عن حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أنه محمول على الطهارة اللغوية، والصحيح أننا نقول أولا الراجح في هذه الأقوال هو قول الشافعية في هذا الباب، وهي أعدل الأقوال. كل دباغ حتى السباع، حتى السباع يعني جلد، نقول جلد الساعة إن كان جلد الحية أو الثعبان أو جلد الفرو، الجلد الذي تلبسه المرأة، الذئاب، كل ذلك على الطهارة ما دام قد دبغ. أما الحديث فهذا الحديث ضعيف وله علل كثيرة. أولا هو مرسل، هذا حديث مرسل فيه انقطاع، وسنده فيه اضطراب، ومتنه وسنده أيضا فيه اضطراب، فالحديث ضعيف، والجمهور ضعفوا الحديث للحنابلة، قالوا بأن قال الترمذي أن أحمد ترك الحديث أخيرا، ترك أخيرا هذا الحديث، يعني أحمد ضعفه في الأخ، ترك أحمد أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناده. فقد أطلق طارة وقد قيد طارة وقيد بشهر وشهرين، المهم أن الحديث مضطرب المد، وأيضا يعني هو مضطرب المد وهو أيضا في سند ضعف. فأسعد الناس بالأدلة وبالآثار وبالسنة الشافعية، بأنهم قالوا كل دباغ دبغ فقد طهر، لقول الإنسان أيما هاب دبغ فقد طهر، إلا الكلب والخنزير، لأن الكلب في حال حياته نجس، والخنزير أيضا في حال حياته نجس، فيكون الأمر هنا على التعميم، وهو الراجح الصحيح للأدلة الظاهرة أيما من أساليب العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال المرأة إن دباغها طهورها، وإن كان حديث فيه علة لكنه يستأنس به. إذن الصحيح الراجح في هذا الباب هو أن كل دباغ أو كل جلد دوبك فقدته. والعلماء قالوا نتنزل مع الخصم ونقول حديث عبد الله بن عكيم صحيح، فإننا لا نقول بالنسخ ما دام الجمع موجودا. فنقول هنا الإهاب، قالوا بأن الإهاب خاص بالجد الذي لم يذبح، وهو قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، يعني قبل الدبغ، ويبقى الانتفاع على ما جاء فيه الأدلة الأخرى وهو بالدبغ، وهو بالدبغ، فيكون هذا صحيح في هذا الباب. يعني هذا، وهذا قاله الإمام الخطابي، قال ويمكن توجيه الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب. الإهاب هو الذي يطلق على إيش؟ الإهاب هو الذي يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. الإهاب هو يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. نعم. طيب أنا سأتي خلص المسألة دي وأتيك. أبشر. فصل، هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ يعني انتفاع بالجلد الميتة، جلد الميتة إذا دبغ، هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ فيه روايتان، احداهما لا يجوز لقوله لا تنتفع من الميتة بشيء. طبعا قوله لا تنتفع من الميتة بشيء هذا عام مخصوص بايش؟ بالمدبوغ. يعني حديث جابر، لو قلنا حديث جابر رواه ابو بكر الشافعي اسناده صحيح، وانه قال لا تنتفعوا بالميتة من شيء، او لا تنتفعوا من الميتة بشيء، قلنا هذا عام مخصوص بقوله ايما اهاب دبغ فقد طهر. يبقى نقول لا تنتفع من الميتة بشيء لحم وعظم وجلد الا اذا دبغ الجلد فلكم ان تنتفعوا به، فيكون هذا عام مخصوص بالحديث. اما قول لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب، قلنا نعم نقول به، والاهاب هو الجلد قبل ان يدبغ، هو الجلد قبل ان يدبغ. ولذلك قال فيها روايتان، الاولى لا، هل يجوز فيها روايتان، الاولى لا يجوز للاحاديث التي ذكرناها وهي مردود عليها، والثانيه يجوز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم هلا اخذوا اهابها فانتفعوا به، هلا اخذوا اهابها فانتفعوا به، وكما قلنا ما صار الصحيح الرأي في ذلك، وانتفع به ما دام قد دبغ جلد الحية، جلد الثعبان، جلد الذئب، جلد الضبع، جلد الأسد، جلد النمر، جلد الفهد، جلد الفيل إذا صح التعبير، يعني المهم أي جلد يدبغ فقد يستخدم، وهذا نفع للأمة الإسلامية، وهذا والله موافق لروح الشريعة، موافق للتأصيل العام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جاء هنا التحريم بالميتة، والتحريم الميتة جاء مخصوصا، فجاء التخصيص من إيه؟ من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال فصل، نعم استخدامه صح، يستخدم ساعات إذا دبغ، ويستخدم في الساعة أو في غيره، صح ذلك، صح استخدامه، يجوز استخدامه وليس فيها ثمة شيء. نعم. قال فصل، أما جلود السباع فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاع ويزيد ابن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور، هذا قولهم، وروي عن عمر علي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير اللي هو القطط يعني الهرارة، عطاء وطاووس ومجاهد وعبيد السلماني، ورخص في جلود السباع جابر، وروى عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ورخص فيها الزهري وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأن الثعالب تفدى في الحافل في الإحرام، الثعلب يجوز أكله، وهذا يقوله الشافعي، الثعلب يجوز أكله والضبع يجوز أكله أيضا، فكانت مباحة، ولأن الثعلب جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا أيضا، فكانت مباحة، ولما ثبت الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وهذا الراجع الصحيح أن كل هذا ينتفع به. قال ولنا، يعني على التحريم، ولنا ما روى أبو ريحانة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، هذا عشان الحرير وللكبر للشره وليس للنجاسة، للشره وللكبر ليس للنجاسة، هذا الرد عليهم، نقول النهي هنا كان نهيا خاصا في للكبر والشره وايضا الحرير، ولكن ان ليس للنجاسه، اخرج ابو داود نعم وابن ماجه والمقدام ابن معد يكرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، قلنا من اجل الكبر لا من اجل النجاسه، ونزعونا في النجاسه، وروى النساء عن افتراش السباع، نعم افتراش جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما قلت للكبر، للكبر والتفاخر لا للنجاسة. وأما الثعلب فابن حكمه على حلها، وفيها روايتان وصحيح أنها حلال، الثعلب حلال، الثعلب والضبع حلال لتعلم. وهذا طبعا يتعجب جدا اللي سامعون الآن لهذا، الضبع حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل فيه كبشا، فالضبع يؤكل والثعلب أيضا يؤكل، والثعلب أيضا يؤكل. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة مهمة صراحة، مسألة الأواني، مسألة من الأهمية من كان، وسأتي الآن الكلام على أواني الذهب والفضة أيضا تبعا. سأصلي وبعدها 5 دقائق أكون عندكم إن شاء الله، نعطي الدروس السنن. جزاكم الله كل خير، أستأذنكم الآن.